فصبينا كرائم العرب فيه دليل على جواز سبي العرب واسترقاق العرب ووطئ سباياهم خلافا لبني حنيفة قال بأن العرب لا يسطون ولا يسترقون. قال حديث أردونا بن الصلب وصدينا كرائم العرب يعني هم من العرب بن الصلب قوم من العرب ولهذا أغار النبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم ولم يدعهم لأن سلغتهم الدعوة أغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسخى على الماء فقتل مقاتلها فهم سبى درجهم واصطفى منهم جويلية بنت حارث من المؤمنين. هذا يدل على أن العرب إذا كانوا كفر يسطون لا بأس وتطع سباياهم كما في هذا الحديث غزوا بن المصطلق وطئوا سباياهم ثم رغبوا في الفداء فقالوا نعزل يعني يريدون أن يبيعوا هذه السبايا وإذا جمعها وحملت فإنها لا سباع يدل على أمهات الأولاد لا سباع ولهذا قال غزوا بن المصطلق وطئنا سباياهم يعني سرقوا صاروا أرقى ووطع سباياهم يعني ورغبوا في الفداء يعني الفداء في بيعها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم العزم فأبح لهم العزم لأنه إذا جامع السرية ثم حملت صارت أم الولد وهذا يدل على أن أم الولد لا تباع ولهذا استشكلوا هذا قل يا رسول الله إن نريد الفداء نريد أن نبيعها ونريد أن نعزل فدل على أن أمهات الأولاد لا تباع هذا مستقر عند الصحابة ولهذا سألوا عن العزل والعزل هو أن يجامع الرجل المرأة إذا حس بخروج المني أخذ الأكرة وأنزل خارج الفرج هذا العزل يجامع مرأة زوجته فإذا حس بخروج المني أخذ الأكرة وأنزل خارج الفرج والعزل عن الأمة لا إشكال فيه ولا خلاف في أن يجوز الإنسان يعزل عن الأمة كما في هذا الحديث وطأوا الإماء رثاث من العرب لكن سرقوا سبوه كفر لما قاتلوهم وسبوا نساءهم من ذريهم صاروا على الطاولة ولو كانوا العرب ثم وطئوا السبايا فخافوا أن تحمل هذه السبايا وإذا حملت أين لا تباع وهم يريدون أن يستمتعوا بهن وأن يبيعوها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل حتى لا تحمل هل يجوز العزل يعني الجامع السرية فإذا حس بخروج المني أخذ ذكره فأنزل خارج الفرج فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا عليكم ولا تفعلوا ما من نسبة إلا والله خالقها ما من نسبة إياكم نسبة والله خالقها يعني ما من نسبة قدر الله أن تخلق إلا وأن يخلقها الله لا بد أن ينفذ قدر الله فالنسبة الروح التي خلق الله قدر أن تخلق يخلقها الله ولو عزل يسقطه الماء وما من كل الماء يكون ولد بل يكون بعضه يسقطه الماء بعضه ولو عزل ولهذا أباح لهم العزل كما في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل عن يعزل جارية فأباح له العزل وقال له ما قدر الله سيكون ثم جاءه بعد ذلك فقال أصلا إن الجارية التي سأصفها قال قد حبلت قال ألم قل لك إنه ما قدر لها سيكون إذا قدر الله أنه أن يخلق ولد ولو عزل فيخلقه الله يخلق الله نفسه وما من الماء وما من جميع الماء يكون الولد يكون من بعضه فهذا الحديث فيه دليل على جواز استفاق العرب وجواز وطء سباياهم وجواز العزل عن السرية وفيها أن الله تعالى إذا قدر نسوة فلا بد قدر خلقها فلا بد أن يخلقها ولو عزل وأنه لا يمنع العزل وذلك أن إذا قدر الله سبقه الماء أو بعضه. والولد ما يكون من جميع الماء، يكون من بعض. أما الحرة اختلف العلماء في جواز العزل عنها، فالجمهور على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها. استدلوا بدليل الدليل الأول حديث ضعيف عند الإمام أحمد، والدليل الثاني أن الحرة لها حق في الجماع فلا بد أن يستأذنها. والقول الثاني أهل العلم أنه لا، أنه لا، أنه يجوز ولو لم يستأذنها كالعمى لا فرق، لكن إذا استأذنها باب حسن العشرة وتطيب حاضرها فهو أحسن. أما الأمى فليس في أخلاق كما في هذا الحديث. نعم.
حدثني محمد بن فرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن سبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الطبري قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال أصبنا سبايا فكنا نازل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة،
يعني ما من مخلوق له روح قدر الله أنه سيخلقه إلا فيخلقه الله، ولو عزل ما يمنع العزل. إذا قدر الله خلق نسمة سلقه بعض الماء خلقه الله. نعم. ولهذا أباح له من العزم، فالعزم ما يمنع ما قدر الله أن يخلقه. نعم.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر.
نعم، القدر الذي قدره الله لا بد أن ينفذ. إذا قدر الله خلق نسمة لا بد أن ينفذ. إشكال تعليق على المفهم، تكلم على العزل الحرة، خلاف في عزل عن الحرة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاول وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث يعني بن الحارث حاول وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين.
بهز بن عسف هذا وليس بهز بن حكيم، لأن بعض الحكيم لسه من إدارة الشيخ. نعم.
قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأزل لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي رواية باز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد؟ قال نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حمد وابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي. وحدثنا محمد
قال محمد
قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي.
كان محمد في الأستاذ محمد السيرين. ها؟ أي محمد السيرين. وهذا أقرب إلى النهي. الله لا عليكم ولا تفعل ظاهره لباحة. يعني لا حرج عليكم ولا تفعل. يعني يفهم من هنا أقرب إلى النهي. نعم.
Thank you. قال وبهذا تمسك الراغبة العزم مطلقا عن الزوجة والحرية. وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء قد كرهوا آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بطريقة متقدمة بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. قلت وتشبيه العزم بالوعد المحرم قد يكون محرما. ووجه التشبيه بينهما قلت وتشبيه العزم بالوعد المحرم يقتضي أن يكون محرما. ووجه التشبيه بينهما أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون البنات أحياء يقتلونهن لذلك خشية المعرة. ومنهم من كانت عزائز بالبنات والذكور خشية فقر كما هو ظاهر قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والإملاق الفقر على أنه قد قيل إن الأولاد هنا هم البنات. فإذا الوعد رفع موجود من النسل والعزم منع أصل النسل فتشابه إلا أن قدر النفس أعظم مثله وأصبح فعلا. ولذلك قال بعض علمائنا إنه يفهم من قوله العزم أنه الوعد الخطي الكراهة للتحريم. وذهب مالك والشافعي إلى أن العزل عن الحرة لا يجوز إلا بإذنها. وكأنهم رأوا أن الإنزال من تمام لذاتها ومن حقها بالولد ولم ير ذلك في الموضوعة بالبنت فله أن يعزل عنها بغير إذنها إذ لا حق له لها في شيء من مالكها. قلت ويمكن على هذا المذهب الثالث أن يجمع بين أحاديث متعارضة في ذلك فتصير الأحاديث التي يفهم منها المنع إلى الزوجة الحرة إذا لم تأذن والتي يفهم منها الإباحة إلى الأمة والزوجة إذا أذنت فيصح الجمع ويصح التعارض. الله تعالى
الأمة لا إشكال فيه والوعد الخفي ظاهر الوعد الخفي غير الوعد الوعد الخفي ظاهر أنه لا بأس به يعني سمه الوعد الخفي وأباح العزم فلا بأس بالوعد الخفي. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا
ابن عبد لا شك أن الحرة هو الأولى يعني يكره في حقه أن لا يستأذنها لكن قول جزم بالتحريم فيه نظر جمهور جزم بالتحريم وقول الثاني ليس جزم محرم لكن يكره في حقه يعني ينبغي له أن يستأذنها. أما الأمة فلا إشكال في جواز العزم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه فقال فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر.
فهم كان نهي كان هذا شبه بالنهي ومشبه غير مشبه به وليس نهي لأنه يرخص. قال لا عليكم ألا تفعلوا قال سيأتي سابقا كنا نعزل القرآن وينزل. نعم.
وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر يعني حديث العزم فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزم شيئا؟ قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما من كل ما يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء.
نعم ما من كل ما يكون الولد بل من بعضه يعني الملك من بعضه إذا أراد الله خلق نسمة سبقه بعضنا فخلق الله من هذه النسمة. نعم.
حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمنا وساميتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال أزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها.
نعم، خادمنا وساميتنا يعني تختمهم وتسقي لهم الماء، سبها بالسانية، الثانية البعير الذي يسقى عليه الماء، وهذه الخادمة جارية تختمنا وتسقي لنا الماء وأنا أعزل. قال أعزل وسيأتيها ما قدر الله، قدر الله تحمل حملت ولو عزل. نعم.
فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت قد حبلت
قد الباوية حبلت بمعنى حملت. نعم.
فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان عن عمرة بن عياض عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله. وحدثنا
يعني ما أخبرتك أنه صدق، وهو من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، وأنا ما أخبر به صدق وحق عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحدثنا حجاج بن الشاعري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن خيار أنه فلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
نعم، كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا سجل جابر رضي الله عنه بأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه دليل على الإباحة، لو في دليل على أنه جواز قول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن كذا، لو كان في القرآن لا نهى عن القرآن، فلا بأس أن يقول أمر القرآن بكذا أو نهى القرآن عن كذا أو قال القرآن كذا، كنا نعدل القرآن نزل، ولو كان شيء نهى عنه لنهى عنه القرآن. هذا في دليل على أن ما وقع في زمن النبوة فدليل على إباحة، ولو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما علم نقول إن الله علم، وما وقع في زمن النبوة لم ينهى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على جواز. وإذا قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون ما علم فيقول إن الله علم، فلا يمكن أن يقر شيئا وهو ممنوع. ولهذا استدل جابر قال كنا نعزل القرآن لو كان شيئا منها عنه لها عن القرآن. نعم.
الله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي سبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وحدثني محمد
دل على الجواز، يعني دل على الجواز. نعم.
وحدثني محمد بن
عمر هذا استدل من قال انه يجوز العاجل عن الحره والامه جميعا. نعم.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن زعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها وقالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا يحيى بن يحيى واللف له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنا عن الغيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الحديث هو وعد الشديد على أن وطئ مسرية ويحامل وأنه من الكبائر لا يجوز وطئ مسرية حتى تستبرع بحيوة أو تضع إن كانت حاملة ولو يصل أتى على امرأة مجح يعني حامل مسرية من السبي قال لعله يلم بها أن يطعها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره يدل على هذا من الكبائر قال كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له يعني الولد إذا وطئ المرأة فإن وهي حامل من غيره هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولأنه يسقي ماءه زرع غيره هذا الولد ليس له فلا يحل له أن تطعها وهي حامل حتى تضع معلومة المسلية التي سبيت من الكفار إذا غزل المسلمون الكفار وشبعوا ذرائهم أسلين تكون نساءهم وأولادهم أرقى يوزعهم ولي الأمر على الغانمين ومن وقع في سمين امرأة فإنها تكون حمة له ولكن لا يجوز أن يطعها حتى يستبرئها بحيرة إلا أن تكون حاملا فإن كانت حاملا فلا بد أن تضع حملها حتى يبرع الرحم فإذا وطئها يكون أولاده له وهذه المرأة مجح يعني حامل واقفة على باب فسطاط خيمة فقال النبي لعله يريد أن يلم بها قال نعم كان النبي فهم ذلك من علامات فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الكبائر وقال لها لقد هممت أن أعلنه لعنة يكتبه في قبره كيف يورثه يعني الولد الذي يورثه وهو لا حل له كيف يستخدمه لكن بقي الإشكال في معنى ما معنى كيف يورثه وهو لا حل له كيف يستخدمه وهو لا حل له فكلام النووي قوله كيف يورثه وهو لا حل له
كيف يورث قال كيف يورث وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له معنى يلم بها أن يطعها وكان حاملا مسرية لا يحل جماعه حتى تضع وما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا الأب من هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله على تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان وهو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يسترخقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه
كيف يسترخقه ويعلم أنه ولد من غيره هل كيف يقع هذا كيف يسترخقه يسترخقه وهو لما وطئ يعلم أنه حامل في بطنها ولد كيف يستلحقه ويجعله ولدا له؟ نعم، طيب بداية الحرب. نعم الآن المرأة مجح يعني حامل، فقال لعله يريد أن يلم بها، فالرسول علم أنها حامل مجح، قال لعله يريد أن يلم بها، فكيف يورثه ولا يحمل له ما دام حامل الآن ثم وطيها؟ كيف يورثه ويعلم من الحمل وغيره؟ كيف يقع هذا؟ يستخدمه، ممكن يستخدمه، قد يقال يستخدمه لأنه ولد غيره، يعلم أنه ولد غيره يستخدمه، لكن كيف يورثه ولا أحد له؟ يعلم أنه حامل وطئها وحامل ثم يورثه. نعم كمل.
تقدير الحديث أنه قد يستلحق ويجعله ابن له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكون ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي ورثه، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملك، مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحذور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث، وقال قاضي عياض معناه إشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السادس فيصير مشاركا فيه فيمتنع عن استخدامه. قال وهو نظير الحديث الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماء ولد غيره، هذا كلام قاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ بل الصواب ما قدمناه والله أعلم.
اشتغل المخيم
يقول أحسن الله إليك على هذه الجملة أعمهم
كيف يستخدمه ولا يحل له،
وقول كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في القصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد.
هذا دليل،
تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في القصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد ويزيد في أجزائه وينعمه.
وينعمه،
نعم أحسن، وينعمه
مثل ما قال القاضي. نعم،
فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستماء وزرع غيره. فإذا وطئ الأب في الحامل لم يصح أن يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ، لأنه عم ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه، ولا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد لأنه عبد من واطئ لما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد، إذ ليس بعبد لما خالطه من أجزاء الحر، وفيه من فقه ما يتبين به استحالة اجتماع الأحكام الحرية والرق في شخص واحد، وأن ما فيه شائبة رق لا يكون حكم حكم الحر على ما يأتي إن شاء الله، وفيه أن السبا يهدم النكاح، ومشهور مذهبين سواسيا مجتمعين أو متفرقين، مجتمعين أو مفرقين على ما يأتي إن شاء الله. وقد ذكر أبو داود في المنع من وطئ الحامل حديث النص نصا، وأصل في هذا الباب من حديث أبي وداد جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري رفعه، قالت السبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، تفرد به أبو الوداد بقوله حتى تحيض حيضة.
وهو المقصود مثل ما قال الصاحب، مثل ما قال القاضي، مثل ما قال صاحب المفهم، أن الماء يزيد في الولد، وأنه قد استلحقه فيظن أنه ولد له بسبب أنه وطئ والنجاسة مدة، فيورثه ولا يحل له. وقد يكون يستلحقه بعض الناس جهلا ويظن أنه يكون ولد له إذا وطئها. المقصود أن المرأة إذا وطئها وهي حامل فإن هذا الوطئ يزيد في الولد، كما في الحديث لا يحنك اليوم الروحي واليوم الآخر فلا حل له نسقي ماءه زرع غيره، فإذا وطئه وهي حامل فإن الوطئ يزيد في النطفة. وقد يظن أنه ابن الله فيستلحقه ويورثه ولا يعرف ويزاحم الورثة. قد يفعل هذا بعض الناس سهلا وظن منهم أنه لما مكثت مدة وأن هذا الولد له. وقد يستخدمه بعض الناس بناء على أن الولد ليس له وأن وطأه لا يؤثر، مع أنه الوطأ زاد في الولد في النمو، فيستخدم خيام العبيد وفيه جزء منه. كان هذا الولد في وإن كان اختلف مع الواطئ الأول، لكن الواطئ الثاني يزيد في الولد في تنميته، فكان صار فيه جزء من الواطئ، فكيف يورثه وهو مخلوق من الماء الأول، وكيف يستخدمه وفيه جزء منه، فيه جزء منه في سائبة أنه ابن الله وهو يستخدم استخدام العبيد. فيقع هذا قد يعني يمكن يقع هذا من بعض الناس ممن ليس بحكم الشرعي، قد يستخدموه ولا يحلوا له، يستخدموه بناء على أنه ولد غيره، مع أنه قد صار فيه شيء من النمو بسبب الوطن. وقد يورث بعض الناس تم منه أنه صار ابن له لما وطئها وجلست مدة ولم تضع، ظن أنه يكون ابن له فيورثه. نعم. هو الآن ترى الشبهة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقع هذا من بعض الناس، هذا يقع من بعض الناس، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه ولا يحل له.
ويقال نبه من هو أعلى سيكون من باب أولى ما هو أدنى، ما دام أنها حامل وظهر فيها حملة قال هذا القول، لكن تنبيه لغيرهم أنه لو كانت من ظهر الحمل من سبع السابق.
هو الكلام في الحامل، غير الحامل ما فيش، لكن الحامل كيف يستخدمه وكيف يلحقه يكون عبد الله، هذا يتصور في إنه لأنها إذا وضعها ظن أنه يكون عبد الله يتأخر بسبب جهل الحكم الشرعي، هذا ما أشار إليه، لكن ما يتصور إلا منها، وكيف يورثه ويعلم أنه موضوع أنه مخلوق ما غيره. قد ظن بعض الناس جهلا منها أنه يكون عبد الله إذا مضى في مدة، هذا وين كان ما نص عليه، كيف تصور هذا؟ ما إنسان عالم بحكم الشرعي ويستلحقه ويكون ابن الله، لكن هذا إنما يقع يعني لما وطئها ومضى مدة وجلس ستة أشهر وما أشبه ذلك وهي لم تلد ثم وضعته ووطع هذه المدة ظن أنه يكون ابن الله فورثه. وهناك شخص آخر يطعها ولا يعتبر هذا الوقت شيء بناء على أنه مخلوق من ماء غيره، فإذا وضعت استخدمه استخدام العبيد، مع أنه نبع من وطئه وفيه جزء منه فكيف يستخدمه. نعم يزيد في جسمه. نعم
يكون غذاءه داخل المشين،
لا بد يصل ظهر يصل. وش معنى قول النبي مكلم الله أنه فلا يسقي زرعه ما هو زرع غيره، هذا يدل على أنه يستفيد. نعم هذا هو الأقرب. نعم كما قاله القاضي وكذا صاحب المفتي أحسن ما قاله النووي، قال هذا ضعيف وباطل. نعم نعم كان قاضي مثل كلام المفتي. نعم سيد نبو الله مخلوق من الأول. نعم.
وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك وأنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جدامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال
عن جدامة بالدال أو بالدال المهملة أو بالذال رجح مستقصر في اسمه جدامة بالدال المهملة أو جدامة بالذال المعجمة رجح مسلم رحمه الله أنه بالدال المهملة. نعم. والغيلة هي وطء المرضع وطء المرضع وقيل وطء الحامل إذا كانت ترضع فوطء الحامل إذا كانت ترضع يقول الأطباء إن رضاعها فيها داء للولد تضر إذا كانت حملت وهي ترضع يكون هذا الرضاع رضاعه وهي حامل داء مؤثر عليه يسمونه عندنا المهل إذا أشرب مهل يرضع مهل يسمونها المهل عندنا باللهجة العامية ويعتقد الناس أنه مضر ولهذا بعض النساء تصن الولد إذا حمله ولا تضره لأن أرضعه وهي حامل يضره. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضر قال هممت أن أنهى عن الغيلة وهي وطء المرضع أو إرضاع الحامل فذكرت فارس والروم وأنه لا تضرهم وأن ذلك لا يضرهم في دليل على أن النبي تهنوا بذلك ولكنه عدل على ذلك لأنه رأى فارس الروم يغيلون ولا يضرهم تجد به بعض العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الوحي يقره على اجتهاده أو يبين له الوحي من الله يبين له المشروع. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن
المقرئ هذا لكم هكذا مقرئ
نعم
صحيح. نعم الصوت طبعا نسخ مقبول المقرئ هو لأنه يقرئ القرآن يزيد المقرئ ثم المقرئ يقرئ القرآن 70 سنة قرأ في القرآن في البصرة وفي مكة يسمي المقرئ. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. قوله ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين وهي الاسم من الغين وإذا دخلت عليه لا فليس يصح الكسر.
إيش وهي الاسم؟ إيش؟
وهي الاسم من الغين الغين
من الغين بالنون
باللام
من الغيل.
نعم. وإذا دخلت عليه الهاء فليس يصح الكسر
الغيلة. نعم يقال الغيل وغيلة. نعم.
وهو جماع المرضع وروي بكسر الغين وقال بعضهم قالوا غيلة للفتح للمرة الواحدة من الغيل واللغويين في تفسيرها قولان أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي تربع حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها وثانيهما أنها أن تربع المرأة أن تربع المرأة وهي حامل يقال عليه غيلة في اللغة وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك ومنه تقول العرب غالني أمر كذا غالني أمر كذا
الهلاك ومنه الذي العام فلان غال فلان إذا قبض على حلقه. نعم.
أي أضرني وغالت الغول أهلكت وكل واحدة من حالتين مذكورتين مضرة بولد ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما
يعني تحمل على سماع المرضع أو إرضاع الحامل ومضر بالولد اجتماع المرضى أو أرضعة المرأة وهي حامل. نعم صار يطلق على كل منهم. نعم نعم على هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فارسا ينبرهم ورأيت أنهم لا يضرهم ذلك بين لي حمى لأنها ثم رأى عدل عن النهي قال لأن رأيت فارسا ينبرهم يغيلون يعني فارس الروم يجامعون زوجاتهم هن مرضعات وترضع الحامل ولا يضر أولادها. نعم لكن شاع عند العامة كان معروف عند العامة من المرأة إلى أربعة زوجها وهي حامل أنها لا تضر ولهذا تخطر بعض النساء شاعر عند العامة. نعم
فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أن يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب.
فأما إيش؟
فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أن يفسده
يعني يجامعه وهي مرضى يفسد اللبن على الجنين.
ويسأل عن تعليله أهل الطب أهل الطب ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره محسوس فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم الحديث المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب.
مراد من الحديث
قال وعلة في جواز جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول
يعني اجتماع المرضى. نعم
دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يسمعون ذلك فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينهى عنه. وأما الثاني فضرره معلوم عند العرب وغيرهم
وهو إرضاع الحامل. نعم
بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الحديث خرجه
داود يقول أنه ضعيف حتى شاع عند العالم يقول ليرضع مهل يكون ضعيف وبنيته ضعيفة ولا عنده نشاط يغلبه غيره لأنه رضع المهل يعني رضع ثمه الحال حتى عند العرب يدعثره يعني عن فرسه مثلا يتسلط عليه غيره ويقوى عليه غيره لأن هذا بنيته ضعيفة بسبب كنه رضع من أمه وهو حامل وأثر هذا في بنيته وفي عظامه صار ضعيفة فدعثره الفارس الذي هو نشيط أقوى منه.
يقول حديث لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكر ابن أبي شيبة ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم سوى بينه وبين العرب في هذا المعنى فسوغه فيكون حجة لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك. وقول السائل عن عزري حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا مقرئ
النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن ينهى ثم لم ينهى دل على أنه لا حرج في إرضاع الحامل ولا حرج في وضع المرضع. نعم وأنه لا يؤثر
وهم أن يلعن صلى الله عليه وسلم الحديث الأول ما لعن يعني الحديث الأول هممت أن ألعنه لعنه ما لعنه يعني
هم ولم يفعل يعني هو ما فعل الآن قل لعله يريد أن يفعل لعله من يلم بها وما فعل ما وطئها. نعم الصبايا وغيرها يعني وطئ المرضع عام
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن محمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن غيلة فنظرت إلى الروم وفارس أئذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموءودة سئلت
العزل سبق العزل هو إذا جامع زوجته ثم حس بخروج المني أخرج ذكره وأنزل خارج الفرس حتى لا تحمل وأن هذا سبق أنه جاء أنه لا خلاف في زواج العزل بالنسبة للأمة حتى لا تحمل لأن إذا حملت صارت الموارد فلا بيعها وإذا لم تحمل باعها استفاد منها أما الفرة فالجمهور على أنه لا يجوز العزل إلا برضاه لأن لا حق في جماع فلحديث ورد في ذلك والقول الثاني أنه لا بأس حتى العزل حتى الفرة تسمية بالوعد الخفي يدل على أن تركه أولى ولا وعد الخفي لا بأس به إنما الممنوع الوعد الحقيقي إشكال على الوعد الخفي وذلك الوعد الخفي
قال القول الثاني أشفق
ما تكلم عن الوعد الخفي نعم العزل نعم لا بأس به لكن الفضة يتأكد يكون عن إذنها وعن لأن لها حق نعم يشبه الوعد الخفي لأنه يشبه من جهة الموءودة قتل الولد وهو حي وهذا منع للولد من المخلق لكن إذا قدر الله شيئا لا بد أن يخلق هذا والوعد الخفي ليس كالوعد الحقيقي لكن هذا يفيد أن ترك أولى من سوء الحق نعم
أحسن الله عليك وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري
عندك سؤال لكم
المقبري
عندكم المقبري عندكم نعم
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد
عبد الله هو عبد الله بن زيد المقري السابق
نعم
ها نعم هو ظهر المقري نعم
أحسن الله نعم. أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان كذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم كتاب الرضاع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم الرضاعة والرضاعة 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 يقال للمرأة مرضع ومرضعة. يقول لها مرضع إذا كان بها لبن صربة، وإذا كان صربة بالفعل يقول لها مرضعة بالتاء. إذا كانت صربة ولدها بالفعل قال مرضعة، وإذا كانت من شأنها أن ترضع يقال مرضع. هذا الأصح مرضع ومرضعة ورضاع ورضاعة. وفيه دليل على أنه يحرم من الله ما يحرم من نفسه، وأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فالمحرمات بالنسب بينها الله في قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت سبع. ويحرم مثلهن من الرضاعة، يحرم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة كما يحرم بالنسب. سبع بالنسب وسبع بالرضاعة 14. أمهات الأمهات أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت تحرم من النسب وتحرم من الرضاعة تكون 14. وفيها أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات في الحولين لا بد أن تكون خمس رضعات كما سيأتي تكون في الحولين كما سيأتي في الحديث تقيد بهذا. فإن هذه المرأة التي أرضعتها الطفل تكون أما له من الرضاعة لهذا الطفل، ويكون أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاعة، ويكون أبوها جدهم من الرضاعة، وإخوتها أخوال من الرضاعة، وهكذا. ويكون هذا الطفل ابن الله لهذه المرضعة، وأبناؤه أبناء لها، وهكذا. وكذلك على الصحيح يكون الزوج الذي له اللبن يكون أبا له من الرضاعة، وأن لبن الفحل يحرم على الصحيح. ويكون هذا الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاعة ولهذا الطفل، وأبوه جد له من الرضاعة، وأبناء هذا الزوج من هذه المرضعة إخوة له أشقاء، وأبناء هذا الزوج الذي له لبن من غيرها إخوة له من الأب من الرضاعة، وإخوة هذا الزوج أعمام لها من الرضاعة، وهكذا. فالحرمة تنتشر في المرضعة نفسها وفي أقاربها وفي الرضيع وأولاده وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما أم الرضيع من النسب وأبوه من النسب لا علاقة لهم، وكذلك إخوة الرضيع من النسب لا علاقة لهم. فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أخته من الرضاعة. فرضع طفل من امرأة صارت بنتها أخت له من الرضاعة، ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
نعم هذا صحيح، لأن الرضاعة كالولادة، فما حرم من النسب حرم بالرضاعة. نعم كذا. نعم تكون محرم لزوجها. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عمي القعيس من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس. فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعت للمرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يداك أو يمينك. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عنها أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
نعم. وهذا في دليل على أن الأبن حرم. فإن عم عائشة أفلح أخا أبي القعيس هذا عمه من الرضاعة. فالمرأة أرضعت عائشة فصار زوجها أبا له من الرضاعة وصار أخوها عمه من الرضاعة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له دل على أن الحرمة تنتشر في الزوج الذي له اللبن. الزوج الذي له اللبن يكون أبا للرضيع وإخوته أعمام للرضيع تنتشر الحرمة في الرضيع المرتضع وفي الأم المرضعة وفي الزوج الذي له اللبن في هذه الثلاثة فقط الثلاثة وأقاربه جميعا. الرضيع أبناؤه وبناته تنتسب لهم الحرمة والمرضعة تنتسب الحرمة فيها وفي أولادها وإخوتها وأقاربها وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه. أما إخوة الرضيع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب لا علاقة لهم إذا في هذا الرضاع. ما بينهم وبين إخوة الرضيع علاقة. خوات الرضيع من الرضاعة يجوز لأحد إخوته من النسب أن يتزوج واحدة منهم وبالعكس أخوه من النسب من الرضاعة يجوز أن يتزوج أخته من النسب. ولهذا يقول رجل زوج أخاه أخته كيف ذلك رجل زوج أخاه أخته هذا شخص له أخت من الرضاعة زوج أخوه من النسب لا حق. نعم
أحسن الله عليك.
نعم إشكال يحط إشكال أو تروح إلى أهل العلم حلو الإشكال إن شاء الله. نعم
إشكال في المدة
حط فالش
رجل يرغب في رؤية المرأة التي هي أخصوها الرضاعة وقد جلسوا سنين لم يرضع. هل يحق على المرأة
نعم يخوها بالعوراء، لكن إذا كانت تستحي قال بعض الناس قد تستحي. نعم.
وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج عليك عمك. قلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليرج عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته، قال لي هشام إنما هو أبو القعيس.
نعم كله هو الجعد هو القعيس. نعم.
فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنتي له تربت يمينك أو يدك.
هذا ما بالحث لا يرد بها صار دعاء تربت بأن تلصق بالتراب من شدة التراب، لكن المراد بها ليس المراد بها الدعاء، تقولها العرب من باب الحث على الشرك. نعم.
السلام عليكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟
تنوق يعني تختار في قريش، تختار منهم تتزوج منهم وتترك بني هاشم. نعم ما لك تنوق تختار طول الخيار وتترك بني هاشم وهم الأقربون. نعم قال عندكم أحد، عندكم يعني من تصلح أن تزوجها؟ نعم.
قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق
يعني حمزة بن عبد المطلب عمه مرهن بنت العم تحل، لكن صار خلف من الرضاعة عمه فصارت بنتها بنت أخي من الرضاعة. وأن علي رضي الله عنه من الحل له قال بنت حمزة بما لا سوى بنت عم حمزة، قال إن حمزة أخي من الرضاعة فتكون بنت أخي من الرضاعة ولا تحل إن هذا أخي من الرضاعة. نعم لأن حمزة رضع معه. نعم
أحسن الله. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. وحدثناه زهير بن حرب وحدثني يحيى وهو القطان حاء وحدثنا محمد بن يحيى ابن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حاء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة في إسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي رواية بشر بن عمر قال سمعت جابر بن زيد. وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة، أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب، قال إن حمزة أخي من الرضاعة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء
قال عبد الله بن مسلم
نعم
يروي عن أخي محمد بن مسلم وأكثر من ما قبله روى عنه قليلا، في هنا أربع من التابعين على لسق بكير لا شد عبد الله بن مسلم ومحمد بن مسلم وحميد بن عبد الرحمن. نعم
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قال دخل علي رسول الله
توحيد أبوها من الرضاع وأخوه عمها من الرضاع، زوج المرضع يصير أبو للرضيع من الرضاع وأخوه عمه. هذا أفلح ذو القعيس أخو زوج المرضعة. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال أو تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية. قالت قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن
فلا تعرضن علي بناتكن
ولا أخواتكن. وحدثنا
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان أنه يحرم من الوضاعة ويحرم من النسب، وفيه أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها لتزوجها قبل أن تعلم الحكم الشرعي، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين. قال لها النبي: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم. لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة لك من ضرة، لا بد أن يكون معي ضرة، وإذا كان معي ضرة فأحب من شركني في خير أختي، شركنا من شاركني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي أخت الزوجة، فدل على تحريم أخت الزوجة وهي محرمة تحريما مؤمدا إلى أمد حتى يفارق أختها بموت أو طلاق وتخرج من العدة تحل أختها. قال الله تعالى: وأن تجمع بين أختين. وهذا ما دل عليه الكتاب العزيز ما اجتمع فيه دليل ما كان في الكتاب والسنة، وأن تجمع بين أختين. وفيه أن قالت: سمعنا أنك تريد أن تكح درة بنت أبي سلمة. فقال له: بنت أم سلمة من باب الاستثبات، وأم سلمة زوجة النبي. قالت: نعم. قال: إنها لو لم تكن حبيبتي في حجري ما حل فيها، إنها ابنة أخي من الرضاعة، رضعتني وإياها ثويبية مولاة أبي لهب، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. المعنى أنها سمع فيها مانعات من الزواج. المانع الأول أنها ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجره، والربيبة هي بنت الزوجة، يعني بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة. قال: ربيبتي في حجري موافق القرآن العزيز، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. وهذا عند الجمهور خرج مخرج على الغالب، أن تكون ربيبة في حجر الزوج، هذا خرج مخرج على الغالب. وإلا لو كانت بنت الزوجة في غير حجر الزوج فهي حرام، خلافا لداود الظاهر، فإنه تعلق بظاهر الآية والحديث، وقال: إنها لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الزوج، أما إذا كانت بعيدة عن الزوج فلا تحرم. والصواب أنها حرام مطلقة، سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجر الزوج، وإنما نص الله في حجوركم من باب الأغلب، الوصف الأغلب، غالب أن الربيبة تكون في حجر الزوج، وإذا لم تكن في حجر الزوج فحكم واحد. والثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة، إن أبا سلمة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب قبل أن توضعه حليمة السعدية، فتكون ذرة بنت أبي سلمة اجتمع فيها مانعان: المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. لو لو تكون في ربي في حجي ما حل فيه، إنها ابنة أخيه من الرضاعة، يعني لو ذهب مانع وجد المانع الثاني، هي مانعان. ثم قال النبي: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني زوجاتك، يعني فلا يجوز الإنسان يتزوج بنت زوجته ولا أخت زوجته، أما بنت الزوجة هي محرمة تحريما مؤبدا بالدخول بأمها، إذا دخل بأمها حرمت الربيبة تحريما مؤبدا. وأما أمها أم الزوجة فإنها تحرم بالعقد على ابنتها، فإذا عقد على ابنتها حرمت الأم تحريما مؤبدا، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول، وأما أخت الزوجة فإنها محرمة تحريما مؤبدا إلى أبد مؤقت، ينتهي التوقيت إذا فارق أختها بموت أو طلاق، لأن إذا ماتت أختها أو طلقها وخرجت من العدة حلت له أختها. نعم.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حاون، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رفع بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثت أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ وقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله:
قال بنت أبي سلمة؟ قال بنت أبي سلمة؟
قال بنت أبي سلمة. قال: نعم.
فالرسول بنت أم سلمة. فالأول بنت أم سلمة، يعني أراد أن يستثبت بأن أم سلمة هي زوجته. نعم.
قال بنت أبي سلمة. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
أنا في تسوية أخت حبيبة بعزة. نعم.
الرواية الأولى بنت أبي سلمة، وأثلاث الثانية.
ثانية.
الأولى أن اخترت الدرة بنت أبي سلمة.
قالت بنت
أم سلمة.
نعم. هنا قال بنت أبي سلمة. الرواية الثانية. نعم.
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
نعم، اسمها عزة بنت أم حبيبة وبنت أم سلمة اسمها درة. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى. أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدة ورضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن النوفل. وحدثني أبو غسان بن إسماعيل قال حدثنا معاذ حاء وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صاصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. فحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد، أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر: أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال: والرضعتان والمصتان. فحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي القليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحرم المصة؟ فقال لا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
يعني ممن لم يعلم بالتحريم توفي، المعنى أنه تأخر نسخها قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسوله وهن مما يقرأ من القرآن، يعني بعض الناس الذين لم يعلموا بالنسخ صاروا يقرؤونها، ثم بعد ذلك لما علموا تركوا القراءة. وهذا في إثبات النسخ في القرآن والرد على اليهود الذين ينكرون النسخ في القرآن. قال الله تعالى ما نسخ من آية أو سيأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا في إثبات الناسخ والمنسوخ، الناسخ 5 أضعاف والمنسوخ 10 أضعاف. كان فيما أنزل كان آية تقرأ ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، أما الـ10 رضعات فنسخ لفظها وحكمها، وأما الـ5 رضعات نسخ لفظها وبقي حكمها. فيصبح مثال لما نسخ لفظه وحكمه ولما نسخ لفظه وبقي حكمه. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيت لزوجهم متاعا الحول غير إخراج، هذه الآية منسوخة حكمها وبقي لفظها، منسوخة بآية آية التربص بـ4 أشهر، آية التربص بسنة نسخت بآية التربص بـ4 أشهر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف، كان فيما أنزل قصر الحديث عائشة 10 أضعاف معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، فتوفي رسول الله وهن ما قرأ القرآن مما لم يعلم بالنسخ. وإلى هذا ذهب المحقق من أهل العلم وهو الصواب أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف في هذا الحديث، ولحديث سالم مولى أبي حذيفة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل أرضعيه 5 أضعاف تحرمي عليه. حديث عائشة وحديث سهلة وسالم دليل على أنه لا يحرم إلا 5 أضعاف. والمراد بالرضعة أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره، ما يؤخذ منه باختياره لنفس أو للعب أو للشبع، وسواء كان في مجلس أو مجالس، وسواء ارتضع من الثدي أو حلب له في إناء وشربه أو جفه وأكله. وذهب الجمهور إلى أن الرضاع يحرم ولو رضعة واحدة، إذا رضعة واحدة فإنه يحرم أخذا بإطلاق الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال هذا مطلق يدل على أن إذا حصل الإرضاع ولو مرة واحدة كفى. وذهب داود الجماعة إلى أنه لا يحرم إلا 3 رضعات، واستدلوا بها الحديث التي مرت لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، قالوا فالمصة يعني الرضعة لا تحرم والمصة لا تحرم، فدل على أن 3 تحرم. الصواب من الأقوال أنه لا يحرم إلا 5 رضعات في هذا الحديث، حديث عائشة كان فيما أنزل 5 رضعات معلومات الحديث. والحديث سهل وسالم أن الذي قال لها أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، هذا هو الصواب. أما الرضعة والرضعة والثلاث والأربع فلا تحد. وإذا قيل إن فلان رضع عن فلانه ولم يعلم فالأحوط البعد عنها وأن لا يتزوجها احتياطا لهذه العبادة، لأن عقبة بن الحارث تزوج بنت عزيز بن أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت له ولها قد أرضعتكما، ليلة الزواج، فقال ما أخبر، لا أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مكة، ذهب إلى النبي في المدينة وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كيف وقد قيل، يعني هذا شبهة لولا أن تبحث. قال يا رسول الله ما أخبرتني ولا أعلم، ما أعلمتني، ما أعلمت أنها أرضعتني ولا أخبرتني. قال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. نعم الصواب انه لا يحرم الا ما كان في الحولين، رحمه الله جل وعلا. الحديث انما الرضاعه من المجاعه، والحديث الاخر لا رضاع الا ما كان في الحولين، الا ما فسخ الامعاء وكان في الحولين. ثم سياتي الخلاف في الرضاع الكبير. نعم هذا أخذ من الآية، أن الجمهور أخذوا بإطلاق الآية، كانوا مجرد للرضاع ولا رضعة حرم. نعم.
حدثنا
يقول صح من الأقوال الثلاثة أنه لا يحرم لخمس رضعات. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة، قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول بمثله. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت كيف، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا، وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحكم في غرسه أنه ذو لحية. نعم.
بسم الله عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
ابنته نعم فأتت
ابنته
كلمة تعني أتت هي الفاعلة أتت تعني ابنته لما جاءت تعني لا بس. نعم نعم.
فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة لا معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه. قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له
وهبته يعني هذا الحديث وفي لفظه رهبته وفي لفظه رهبة لقيت سنة لا أحدث رهبة أو رهبته الفار أو وهبته هبت الحديث به. نعم قال إيه ابن أبي بليكة
رحمه الله عنك. قال فمكثت سنة أو قريبا منها فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو فأخبرته. قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة رضي الله عنها إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي. فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. وحدثني أبو
الله الأيفع الذي قرب البلوغ. أم سلمة أنكرت على عائشة الولد يدخل عليه وقرب البلوغ يدخل عليه غلام قرب البلوغ ما أحب أن يدخل عليه لأنه يخشى أن يكون بلغ. قالت لها حذيفة فقالت لها عائشة ما لك في حديث حذيفة وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة حذيفة بحذيفة سهل بن سهيل أن ترضع سالم. كان عائشة ترى أنه هذا عام وليس خاصة. وأما أم سلمة غير أن خاص كما سيأتي نعم أن خاص بسالم. نعم وسهل.
السلام عليكم. وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي هارون قال حدثنا
نتبقى الآن في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني.